بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في هذا المجلس لاستكمال الكلام على متن ثلاثة الأصول، وهذا هو الدرس الخامس من ضمن الدروس المنعقدة لشرح هذا المتن. وقفنا على قول الشيخ في المبحث الثاني من الفصل الثاني، معرفة دين الإسلام، وقلنا إن الإسلام دين الإسلام يتكون من الإسلام والإيمان والإحسان، وسبق الكلام على الإسلام المرتبة الأولى. ثم قال الشيخ: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي، وهي الإيمان. والمرتبة الأولى سبقت الإسلام، والعلاقة بين الإيمان والإسلام كما قال المحققون: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما المعنى؟ يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد فيفترق المعنى، يكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى. الإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، والإيمان إلى الأعمال الباطنة. هذا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا افترقا يعني في السياق ورد أحدهما، في السياق ورد الإسلام فقط أو ورد الإيمان فقط، فصار الإسلام يشمل الجميع، الأمور الظاهرة والباطنة، والإيمان يشمل الجميع أيضا. هذه العلاقة بين المرتبتين الإسلام والإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وهو 74 شعبة. البضع من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة هي القطعة من الشيء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ثلاثة أمثلة: المثال الأول على القول لا إله إلا الله، هذا قول، والمثال الثاني إماطة الأذى، وهذا فعل، والمثال الثالث الحياء، وهذا أمر قلبي. فهذه الأمثلة الثلاثة إشارة إلى أن الإيمان يتضمن قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذه أمثلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، كل مثال على واحد من هذه الثلاثة. ثم قال رحمه الله: وأركانه ستة كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا بدأ الشيخ الكلام على أركان الإيمان، والركن الأول هو الإيمان. نعم، الإيمان بالله. الإيمان، أركان الإيمان الأول الإيمان بالله، أن تؤمن بالله. كيف أكون مؤمنا بالله؟ كيف يحقق المرء الإيمان بالله؟ يتحقق بأربعة أمور. الأول الإيمان بوجوده، تؤمن بوجود الله. والثاني الإيمان بربوبيته، وأنه الرب الخالق المالك المدبر. والثالث الإيمان بألوهيته، وأنه المستحق للعبادة لا شريك له. والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا جمعت هذه الأربع فأنت مؤمن بالله حقا. الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بالله أفضل الأعمال، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ انتبه، انظر إلى السؤال وتأمل الجواب. الأعمال كثيرة جدا، فما أفضلها؟ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، هذا رقم واحد. وهذا يدلك على فضل الإيمان ومنزلته في الدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. نعم، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة يتضمن أمرين: الأمر الأول الإيمان بأسمائهم ممن علمنا أسماءهم، يعني أن نؤمن بمن علمنا من أسماء باسم من علمنا اسمه منهم، والثاني أن نؤمن بما علمنا من أعمالهم. مثلا جبريل عليه السلام عرفنا اسمه جبريل وعرفنا عمله أنه موكل بالوحي، هذه وظيفته، ينزل بالوحي من الله إلى رسله. ميكائيل عرفنا اسمه وعرفنا عمله أنه موكل بالقطر وهو المطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وغيرهم مثل ملك الموت موكل بقبض الأرواح، وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم أيضا الملكان الموكلان بسؤال الميت إذا وضع في قبره، وغير ذلك مما ثبتت به النصوص. الركن الثالث الإيمان بالكتب، والمراد الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، وذلك بأن نؤمن بما علمنا اسمه منها. والذي علمنا اسمه من هذه الكتب، الكتب كلها لا نعلمها، الله أعلم بحقيقتها وما هي، لكن ما علمناه منها ستة: الأول القرآن كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، والثالث الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، والرابع الزبور الذي آتاه الله داود عليه السلام، والخامس والسادس صحف إبراهيم وصحف موسى. هذه الستة، هذه الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فلا يعمل بها شرعا، كلها منسوخة بالقرآن الكريم. نعم. الركن الرابع الإيمان بالرسل، الرسل جمع رسول، وسبق كما تذكرون تكلمنا على الفرق بين النبي والرسول، فهناك فرق بين النبي والرسول، والأنبياء أكثر، عدد الأنبياء كما جاء في حديث أبي ذر 124,000 نبي، يعني 124,000 نبي، والرسل 315، جاء هذا في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الإيمان بالرسل معناه أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم، وأن نؤمن بكل خبر أخبروا به، وأن نؤمن بأنهم صادقون بما بلغوه من الرسالة. ومن لم يعرف اسمه فنؤمن به إجمالا، لأن الرسل ليسوا، يعني لا نعرفهم كلهم، كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد ذكرت قصص جملة من الأنبياء والمرسلين في كتاب الله عز وجل، وفي قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولهذا من العلم النافع أن يتفقه الإنسان ويتدبر في قصص الأنبياء والرسل من خلال كتاب الله تعالى، وهذا علم أيضا فيه متعة وفيه تشويق للنفس، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى القصص والأخبار. نعم. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى القرار في الجنة أو النار، يعني كل هذه الرحلة من خروج الروح إلى القرار الأخير المثوى الأخير، هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات فقد قامت قيامته، نسأل الله أن يعيننا على الموت وما بعده. فيدخل في ذلك الإيمان بفتنة القبر، يعني السؤال سؤال الملكين، هذه الفتنة، ويدخل فيه الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، لأن العذاب والنعيم هذا الجزاء بحسب الجواب، إما يعذب وإما ينعم. ويدخل فيها البعث بعد الموت والحشر والحساب وما يجري في اليوم الآخر من الحوض والميزان والصراط والصحف، تطاير الصحف وغير ذلك من أمور كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، كل هذا نؤمن به إذا صح الخبر، نؤمن به من خروج الروح إلى أن ينتهي الناس في القرار والمثوى الأخير الجنة أو النار، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. الركن السادس الإيمان بالقدر، ويتضمن حتى تحقق الإيمان بالقدر أربعة أمور. الأول الإيمان بالعلم، بعلم الله المحيط بكل شيء، أن علم الله أحاط بكل شيء جملة وتفصيلا. الثاني الإيمان بالكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. الثالث الإيمان بالمشيئة، يعني أن كل ما حدث ويحدث في الكون فهو بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئته أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع الخلق، يعني أن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الأربعة هي بها يتحقق الإيمان بالقدر. ثم قال الشيخ رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي كما ورد في حديث جابر الطويل الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وحاصل هذه المرتبة الإحسان راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله فيها ومراقبته واستحضار عظمته وجلاله. فالعبد يستحضر قرب الله منه، يعبد الله كأنه يراه كأنه بين يديه، وهذا يثمر الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في بعض الروايات أن تخشى الله كأنك تراه في صحيح مسلم، أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها، كل هذا مما يستدعيه الإحسان. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه الجملة قيل إنها تعليل للأولى، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني كأنها تعليل للأولى. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه المرتبة الأولى فينتقل إلى المرتبة الثانية، يعني من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض السلف اتق الله أن يكون الله اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك. فهاتان مرتبتان، مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك فتحذر، ويحذركم الله نفسه. والمحسن جزاؤه كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث. هذا حديث طويل فيه الحديث عن مراتب الدين الإسلام أركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة والإحسان ببيان معناه، ثم تحدث عن أشراط الساعة. وبعد هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فهذا يدل على ما سبق أن الدين الإسلامي يتكون من هذه الأمور الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. إذن هذا هو الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة، معرفة الدين، أن يعرف المسلم دينه دين الإسلام، ما معناه، ما مراتبه، ما هي أركان كل مرتبة. فهذا من العلم النافع المهم، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع. ثم ننتقل إلى الأصل الثالث وهو المبحث الثالث من الفصل الثاني، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. هنا بدأ الشيخ في الأصل الثالث والأخير، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على هذا الأصل في مسائل. المسألة الأولى: نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بين ذلك الشيخ فقال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، فهو أفضل هذه الأمة نسبا. وقد جاء في قصة هرقل مع أبي سفيان لما وفد أبو سفيان قبل أن يسلم، لما كان على الكفر وفد إلى الشام لأجل التجارة، فسمع به هرقل فدعاه وصار بينهما حوار، دار بينهما حوار. الشاهد منه أن هرقل سأل أبا سفيان قال: كيف نسبه فيكم؟ يعني هذا الرجل الذي خرج، لأنه سمع أن هناك رجل خرج في العرب وهو يقول إنه رسول ونبي، فسأل هرقل عنه عدة أسئلة، منها قال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم بعد الأسئلة قال هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. نعم. ثم قال الشيخ: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. هذه المسألة الثانية: عمر النبي صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، ثم بعث على رأس 40 وعمره 40 سنة، وهذه بلوغ الأشد، وجاءه الوحي وهو في غار حراء بهذا العمر 40 سنة، فمكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ثم هاجر إلى المدينة وعمره 53، ومكث في المدينة 10 سنوات حتى توفاه الله وعمره 63 سنة. فإذا عاش في البعثة كم؟ عاش 23 سنة. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. هذه المسألة الثالثة: بما كانت نبوته ورسالته، بما كانت نبوته ورسالته. الجواب: نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ لما جاءه جبريل في الخبر المشهور قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فكررها 3 قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا نبئ بهذه الكلمات، وهذا أول ما نزل من القرآن، هذا أول ما نزل من القرآن. ثم أرسل، يعني أمر بالبلاغ والدعوة، بالمدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وسبق الكلام على النبي والرسول والفرق بينهما، نبئ وأرسل. ثم قال الشيخ: وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. هذه المسألة الرابعة: بلده ومهاجره، ما هي بلده وما هي مهاجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ولادته ونشأته وزواجه الأول، تزوج وعمره 25 سنة، تزوج خديجة رضي الله عنها، كل هذا كان في مكة. ثم هاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة، يعني غالب حياته 53 سنة قضاها في مكة، و10 سنوات الأخيرة قضاها في المدينة. انتقل إلى المدينة مهاجرا، فأقام الدولة الإسلامية حتى توفاه الله في المدينة. حياته بين مكة والمدينة، غالبها في مكة و10 سنوات الأخيرة في المدينة. قال الشيخ: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. هذه المسألة الخامسة، بما بعث صلى الله عليه وسلم وما الدليل على ذلك؟ الجواب: بعث بماذا؟ بعث بالتوحيد، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ومكث 10 سنوات في مكة يدعو إلى ذلك. وسبق الحديث عن التوحيد والشرك في المبحث 3 من الفصل الأول، فلا حاجة للإعادة. ثم قال الشيخ: وبعد 10 عرج به إلى السماء. هذه المسألة السادسة، المعراج. الإسراء والمعراج من أحداث السيرة النبوية البارزة، فإنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده الشريف من مكة إلى بيت المقدس، هذا الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم عرج به من هناك إلى السماء، والعروج معناه الصعود، كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. وقد جاءت السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في تفصيل قصة الإسراء والمعراج، وكيف تدرج في السماوات، وماذا ومن لقي، وماذا حدث له، كل هذا مفصل في كتب السنة والسيرة. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، يعني هذا كان بعد التدرج. أول ما فرضت الصلاة 50، ثم خففها الله حتى وصلت إلى 5 في العدد و50 في الأجر. متى فرضت الصلاة؟ فرضت في مكة في السنة 10 من البعثة، يعني قبل الهجرة 3 سنوات. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنين، وكانت الصلاة الرباعية 2، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعراج وفرض الصلوات الخمس كان يصلي 2 في اليوم والليلة، 2 بالغداء و2 بالعشي، ذكر هذا جماعة من أهل العلم. ثم قال الشيخ: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هذه المسألة السابعة، الهجرة. فقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعد أن اشتد أذى المشركين، ويسر الله له المناصرين في المدينة، فخرج جماعة من أصحابه وسبقوه إليها. قال الشيخ: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في اللغة هي الترك، هجرت كذا تركته. وفي الاصطلاح عرفها الشيخ بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا المعنى هو المشهور للهجرة. وهناك هجرة أخرى، هذه هجرة حسية، هناك هجرة معنوية وهي ترك المعاصي والذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. قال الشيخ: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني تجب الهجرة على المسلم إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وهو قادر على الهجرة بهذا القيد أو بهذين القيدين. متى تجب على المسلم الهجرة؟ الجواب: إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين، وأيضا إذا كان قادرا على الهجرة فهنا يجب عليه، فإذا لم يهاجر فهو آثم. يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر فيه شعائر الإسلام. وأحكام الهجرة فيها تفاصيل محله كتب الفقه، فهي التي توسعت بذكر هذه تلك التفاصيل والفروع. ثم قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ذكر الشيخ هنا آية وحديثا، تضمنت الآية أو آيتين عفوا آيتين وحديث الآية الأولى تضمنت وعيدا شديدا بجهنم لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، وأن الملائكة التي تقبض روحه توبخه بهذا التوبيخ العظيم، وهذا يدل على وجوبها. وأما الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هل معنى ذلك أن الهجرة انتهت في الشريعة؟ الجواب لا. طيب ما معنى الحديث؟ معناه لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أما الهجرة من غير مكة فهذه باقية إلى قيام الساعة. نعم. قال الشيخ فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يثبت قواعد التوحيد ويرسخ العقيدة الإسلامية، وفرضت عليه الصلاة بعد 10 سنوات وكانت ركعتين في الحضر، فلما هاجر وقويت شوكة الإسلام والمسلمين وتكونت الدولة الإسلامية ونشأت وتوطدت أركانها جاءت الشرائع، الشرائع الظاهرة كالصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجماعة وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال الشيخ أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة 11 ودينه باق إلى قيام الساعة، هذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان ناصحا معلما محبا للخير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا يدل على شفقته وحرصه علينا بمنزلة الوالد، وأنتم تعلمون حرص الوالد على أولاده، فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ما يحتاجونه في أمور دينهم. قال والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. أصل الخير وأعظم ما أمر الله به توحيده، ويدخل في ذلك أمور الطاعات والعبادات الأخرى على اختلاف مراتبها وأنواعها وأجناسها. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. الله أكبر. كلنا يطمح في تزكية نفسه، فما السبيل إلى ذلك؟ أصل التزكية وبوابتها التوحيد، وصدق رحمه الله أصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. وقال في مدارج السالكين إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، يعني كأن القرآن كله يقرر التوحيد إلى آخر كلامه. نعم. فالشاهد أن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه هو التوحيد، وأعظم الشر الذي نهى الله عنه وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم الشرك كما سبق، ويتبع ذلك المنهيات على اختلاف درجاتها ومراتبها. قال الشيخ بعثه الله إلى الناس كافة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة، كما في حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، يعني هذه 5 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال الشيخ وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الاستدلال بهذه الآية على عموم بعثته إلى الثقلين الجن والإنس ليس بظاهر، باعتبار أن كلمة الناس هل يدخل فيها الجن أم هي تنصرف إلى بني آدم من البشر، وسبق الكلام على ذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكلمة الناس لا يدخل فيها الجن، لكن الأدلة على عموم بعثته إلى الجن والإنس غير هذا أوضح وأصرح، منها قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. وقوله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. قال وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين قد كمل ولله الحمد، والنعمة قد تمت، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. ولما أورد بعض اليهود على سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، فقال سلمان رضي الله عنه بعزة المؤمن أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار إلى آخره. فهذا كله يشير إلى عموم الدين وإكماله وتمامه ولله الحمد، فلا مجال فيه للزيادة والاستدراك أو التعقب، فالدين قد كمل ولله الحمد. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الموت قضاه الله تعالى على جميع خلقه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم يموت هذه الآية وآيات أخرى، كما قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجمعنا به في جنات الخلود وتحت لوائه المعقود، وسقانا من حوضه المورود، إن ربي رحيم ودود. ثم انتقل الشيخ إلى خاتمة المتن وهو الفصل الثالث. الفصل الثالث الخاتمة، وفيها ثلاثة مباحث. المبحث الأول البعث بعد الموت. البعث بعد الموت، قال الشيخ رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى آخر كلامه. هذا أصل من أصول عقيدة المسلم، الإيمان بالبعث بعد الموت. ومعنى البعث عودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الأخيرة، هذا البعث. ذكر الشيخ دليلين على هذا الأمر. الأول قوله تعالى منها خلقناكم، يعني من الأرض، خلقناكم باعتبار أبيكم آدم، الكلام هنا باعتبار آدم عليه السلام، فإنه خلق من تراب، منها من الأرض خلق آدم من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني بعد الحياة نعيدكم إلى الأرض بالدفن، الميت إذا مات يدفن في الأرض، ثم منها نخرجكم تارة أخرى. هذا هو البعث، يبعث الناس من قبورهم من الأرض إلى يوم القيامة ويحشرون، يساقون إلى أرض المحشر. الدليل الثاني قوله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني هذه الآية معناها كالآية السابقة، يعيدكم فيها بالموت، يعيدنا إلى الأرض، ثم يخرجكم منها بالبعث. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم فأكون أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض من بني آدم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائله عليه السلام عليه الصلاة والسلام. إذن البعث ثابت بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة. وماذا يحصل بعد البعث؟ بعد البعث يحشر الناس إلى أرض المحشر، ثم يكون القيام الطويل، ثم الشفاعة الكبرى، ثم يجيء الله تعالى للفصل والقضاء بين الناس، ثم تتطاير الصحف، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم الجنة أو النار. نسأل الله يجمعنا جميعا ووالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة. ثم قال الشيخ وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا دليل الحساب. ومما يدل على الحساب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والحساب نوعان، انتبه، الحساب نوعان. النوع الأول العرض والتقرير، يعني تعرض أعمال على بني آدم على العامل ويقرر بها، يقال فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول نعم، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول نعم صحيح، وفي اليوم الفلاني حصل من كذا، عرض وتقرير. ثم يقول الله تعالى بعد هذا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فلا تسأل عن فرحته. قال تعالى في هذا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا هو الحساب اليسير، العرض والتقرير. النوع الثاني الحساب العسير، المناقشة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب فقد عذب. فإذا هذا الفرق، حساب نوعان، حساب يسير وحساب عسير. ما هو الحساب اليسير؟ العرض والتقرير. بهذا الجمع والتقسيم ينزاح الإشكال الذي ورد على عائشة حينما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حوسب عذب، فصار عندها إشكال، فأوردت، طرحت الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم، حصها على العلم، قالت: يا رسول الله، أوليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت قلت من حوسب عذب؟ قالت: فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. يعني الحساب اليسير هذا العرض والتقرير، أما من نوقش فهذا الذي يهلك، نسأل الله العافية. وثبت في الصحيحين أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي بعض الروايات صححها أيضا جماعة من أهل العلم: مع كل 1,000 70,000، 70,000 مع كل 1,000 70,000، هؤلاء معفون من الحساب، نعم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل على الحساب، كما ذكر الشيخ، ليجزي، قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أول من يحاسب من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنها آخر الأمم، يعني هي آخر الأمم زمنا وأولها حسابا. أول من يحاسب هذه الأمة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت رد عليه سائر عمله. ثم قال الشيخ: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا في حكم من كذب بالبعث. من كذب بالبعث فإنه كافر خارج من الملة، والدليل هو هذا ذكره الشيخ. وأيضا قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فعد قولهم كفرا، قولهم ما نحن بمبعوثين عده كفرا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الحديث رواه البخاري. والأدلة على إثبات البعث كثيرة، أدلة نقلية وغيرها، وقد أفاض العلماء وأطالوا بتقريرها، ولكن ما ذكر مناسب إن شاء الله لهذا المتن المختصر. هذا إذن ما يتعلق بالمبحث الأول من الخاتمة، وهو البعث بعد الموت. عرفنا المقصود بالبعث وتقريره وأدلته وما يترتب على إنكاره. المبحث الثاني إرسال الرسل. قال الشيخ: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، وقد سبقت في الأصل الثاني، والله تعالى قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. ولهذا دعوة الرسل واحدة من أولهم إلى آخرهم، كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم يدعو إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إلى إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الدعوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة لعلات يعني إخوة من الأب، فالإخوة من الأب يجتمعون في أب واحد وأمهاتهم مختلفة، فكذلك الأنبياء أبوهم واحد يعني دينهم التوحيد، كلهم يشتركون في شيء واحد وهو التوحيد لا إله إلا الله، لكن الشرائع والفروع مختلفة، كل واحد له شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كما أن إخوة العلات كل واحد له أم. هذا معنى الحديث. وإرسال الرسل له حكمة عظيمة مذكورة في الآية، وهي ماذا؟ قطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد إرسال الرسل لا يكون هناك حجة لأحد على الله تعالى، يقول ما بلغني، ما علمت، ما أتاني، ما أخبرني أحد، لا، بل جاءك وأخبرك وأنذرك وأعلمك، انقطعت الحجة. وهذا من أعظم الحكم في إرسال الرسل، فهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه. نعم. قال الشيخ وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول الرسل نوح عليه السلام، وأما الأنبياء فأولهم آدم، عرفنا الفرق، ذكرنا ذلك الفرق بين النبي والرسول. الدليل على أن أول الرسل نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فنوح هو أول الرسل وهو أحد الخمسة من أولي العزم، وآخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا للحكمة السابقة، والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقوله جل وعلا في الآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبق الكلام على هذا أن دعوة الأنبياء في الأصل واحدة، وإن اختلفت في التفاصيل والشرائع لكنهم مشتركون في هذا الأصل الأصيل. نعم. هذا ما يتعلق بالمبحث الثاني من الفصل الثالث، وهو إرسال الرسل، وعرفنا دليله ومعناه والحكمة من إرسال الرسل. المبحث الثالث والأخير الطاغوت بيانه وحكمه. قال الشيخ رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه الجملة وما بعدها في بيان معنى الطاغوت والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى موارد الكلمة في القرآن الكريم. وردت هذه الكلمة في القرآن في سبعة مواضع، وردت في البقرة، في سورة البقرة، في موضعين، في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، وقول في الآية بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ووردت في النساء في موضعين أيضا، قول تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذه أربعة مواضع. الخامس في المائدة قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الموضع السادس في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الموضع السابع في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إذن هذه موارد الكلمة في القرآن. هذا يقودنا إلى المسألة الثانية: معنى هذه الكلمة ما معناها؟ الطاغوت مشتق من الطغيان ويجمع على طواغيت، طاغوت جمعه طواغيت، والطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما ارتفع الماء في قصة نوح ارتفع وزاد وتجاوز حده المعتاد حملناكم في الجارية اللي هي السفينة. هذا معناه في اللغة. في الاصطلاح ما هو الطاغوت؟ عرفه ابن القيم بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قوله تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، المراد من غير الصالحين. أما من عبد وهو غير راض أو اتبع اتباعا يخالف الشريعة وهو غير راض بهذا فهذا لا يدخل، يعني ليس كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. فمثلا عيسى بن مريم عليه السلام عبد من دون الله، ولا يقال عياذا بالله، بل هو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله الكرام. فإذا هذا المقصود به من عبد أو اتبع أو أطيع وهو راض بهذا. المعبود مثاله من دعا إلى عبادته وعبد، هذا طاغوت. المتبوع مثل علماء السوء الذين يدعون الناس إلى الباطل وإلى مخالفة الدين فالناس يتبعونهم ويضلونهم، وهؤلاء العلماء يضلونهم. والمطاع مثل الولاة الذين يدعون الناس إلى مخالفة الدين والخروج عنه فيتبعهم الناس. قال الشيخ: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره. هذه المسألة الثالثة: أشهر الطواغيت. ذكر الشيخ أن رؤوس الطواغيت خمسة: الأول إبليس، وإبليس هو أبو الجن الشيطان الرجيم الذي طرده الله وأبعده إلى يوم الدين، هذا هو رأس الطواغيت لأنه أبى واستكبر وكفر وسعى في إغواء الناس وإذلالهم. الثاني من رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض، فهذا رأس من رؤوس الطواغيت. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني ولو لم يعبد، هذا طاغوت طغى وتجاوز حده سواء عبده الناس أو لم يعبدوه. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، الغيب ما غاب عن الإنسان، ويقابل الغيب الشهادة، والله تعالى عالم الغيب والشهادة. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فقد نازع الله في ربوبيته، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الخامس من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، وإفراد الله بالحاكمية هذا داخل في توحيد الربوبية لأن الله تعالى هو الحكم وله الحكم، والحكم بغير ما أنزل الله تجاوز للحد، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. المتبوعون سماهم الله أربابا، لماذا؟ هل هم يعني نصبوا أنفسهم آلهة؟ لا، لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن به، واتباعهم عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، ولا شك أنه من أعظم المخالفات أن يحكم الحاكم في قضية بغير ما أنزل الله وهو عالم مختار، فهذا من أشنع وأعظم الأمور. وأما حكمه ففيه تفصيل، لا يناسب هذا المتن المختصر، وقد أشرنا إليه في شرح كتاب التوحيد إلى أحوال ذلك وأحكامه، لأنه قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا، كما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني أن الدين ولله الحمد واضح وظاهر، فلا أحد يكره على الدخول في الدين قد تبين، يعني تبينت الأمور، تبين الرشد من الغي، تبين الهدى من الضلال، تبين الصادق من الكاذب، تبين الحق من الباطل، الأمور واضحة والدين واضح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي الإسلام وكلمة التوحيد. وقوله استمسك هنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، استمسك أقوى من تمسك أو مسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الشيخ: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هنا ختم الشيخ رحمه الله هذا المتن المختصر بالإشارة إلى أن رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. رأس الأمر هو الشيء المقدم وهو الإسلام، وقد سبق بيان معنى الإسلام ومراتبه في الفصل الثاني. قال: وعموده الصلاة، العمود هو الشيء الذي يقوم عليه البناء، كالخيمة لا تقوم الخيمة إلا على عمود. الدين كذلك، عموده ما هو؟ ما هو عمود الدين؟ الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نسأل الله العافية. قال الشيخ: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. سنام هذا سنام البعير أعلاه، والذروة أعلاه، يعني أعلى الأعلى، يعني أعلى ما في هذا الأمر هو الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد به تكون كلمة الله هي العليا، وبه ينتشر الدين، وبه تحمى معالمه وشرائعه، فهو ذروة سنام الإسلام. وقد ورد في الجهاد من الفضل العظيم الشيء الكثير جدا في نصوص الكتاب والسنة، ومن طلبها وجدها. ثم قال الشيخ: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا ختم الشيخ هذا المتن المبارك، نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يثيبنا جميعا ويتقبل منا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وبهذا نكون أتممنا الكلام بحمد الله تعالى على هذا المتن على وجه مختصر، لعله يكون جامعا لأطرافه، محققا لمقاصده وفوائده. وهذه أصول عظيمة ينبغي أن يراجع الإنسان فيها دائما إيمانه ودينه، وأيضا يعلمها من حوله من أهله، ويعني من كان حوله من أصحابه، يعلمهم هذا العلم النافع والعلم المهم في دين المرء. ووصيتي لنفسي ولإخواني جميعا أن نعتني بالعلم النافع، وأن نشغل الأوقات، هذه الأوقات يا أخوان محاسبون عنها والله، الساعات التي تمضي والأوقات التي تنقضي، الليل والنهار يجريان، كلها من أعمارنا سوف نندم أشد الندم عليها. يتحسر الإنسان أن يضيع عمره في قيل وقال ومجريات الحياة وأمور أقل أحوالها أن تكون مباحة، حتى المباحات يندم عليها الإنسان وهي مباحات. فما ظنكم بصرف شيء من الأوقات في المحرمات؟ لا شك أن الغبن أكثر وأعظم. فالوصية أن الإنسان يغتنم أوقاته، خاصة ما دام في إمكان، يعني القوة موجودة في سن الشباب والقدرة على التحصيل والفهم والحفظ والقراءة قبل أن يتقدم به العمر ويكون من كبار السن، فلا يستطيع، تذهب القوى وتضعف الحواس والإدراك ويتمنى ولكن لا يستطيع ذلك. فالوصية أن نجتهد في تحصيل ما تيسر من العلم، وأن نصرف ونقضي هذه الأوقات، لأن هذه عبادة من أعظم العبادات وفيها من الفضل الكبير الذي لا يخفى عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسرنا لليسرى، ويجنبنا العسرى، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.